إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لقد ذكر الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أنه جل في علاه ينعم على عباده في الصباح والمساء. قال سبحانه وبحمده: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى عليك أيها العبد. وإن من أعظم النعم، بل أعظم النعم على وجه الإطلاق، التي ينعم الله تبارك وتعالى بها المنعم على عباده، هي نعمة الهداية والاستقامة والالتزام. نعمة عظيمة يمن الله تبارك وتعالى بها عليك أيها العبد، إذ أنه اصطفاك من سائر البشر، فقذف في قلبك نور الوحي والاستقامة والهداية. فلولا الله ما اهتدينا، وما صمنا ولا صلينا، فله الحمد من قبل ومن بعد، فلا إله غيره ولا رب لنا سواه. هذه النعمة العظيمة التي لا تقدر بثمن، التي قال الله تبارك وتعالى في وصفها وهو يمن على عباده: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من افتقدها، وللأسف الشديد تظهر علينا بين فينة وأخرى ظاهرة المنتكسين المتساقطين الذين ارتدوا على أعقابهم وتنكصوا لهذا الدين العظيم، ورفضوا هذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى عليهم بها. قل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ظاهرة الانتكاس عباد الله أن يبتعد الإنسان عن صراط الله المستقيم بعد أن هداه الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. لها صور ثلاث: أخفها وأقلها، أن ينتكس الإنسان عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفعل الطاعات والخيرات، أن يصيبه الفتور، فهذه أقل حالات الانتكاس والعياذ بالله. ثم هناك حالة أخرى أشد من الحالة الأولى، وهي أن يؤدي به الانتكاس إلى الخروج عن إطار الاستقامة والهداية والالتزام، فيقع في وحل المعصية والذنوب، ويترك طاعة وواجبات علام الغيوب، ويعود إلى ما كان عليه من المخالفات لأمر الله ربه سبحانه وبحمده. ولكنه لا يزال في دائرة الإسلام والإيمان. ثم الصورة الثالثة وهي أشدها، وهي الارتداد والخروج عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ظاهرة الانتكاس عباد الله ظاهرة قديمة بعيدة. فمثلا ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من حال بعض المنتكسين ما جرى من بني إسرائيل مع نبيهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا كما قال الله على لسانهم بعد أن نجاهم من فرعون وبطشه وأنجاهم من الغرق وأغرق فرعون وهامان وجنودهما أمام أعين بني إسرائيل ونجاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. انتكاس، عادوا إلى ما كانوا عليه قبل أن ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بالتوبة. مثال آخر لحال المتساقطين المنتكسين ذكره رب العالمين في كتابه الكريم، قصة قارون. قال الله تبارك الله إن قارون كان من قوم موسى، أي من أتباع موسى، ممن آمن بموسى ووحد الله رب العالمين. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فتنه الله بالمال فتنكصه وانتكسه وعاد إلى ضلاله وترك الهدى والاستقامة، فكانت عاقبته فخسفنا به وبداره الأرض. وهكذا عباد الله، في كل زمان ومكان تجد لهؤلاء المتساقطين عن سيرهم في طريقهم إلى جنات رب العالمين ينتكسون ويتنكصون ويعودون إلى ما كانوا عليه من المعصية والذنوب. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بعض هذه الأمثلة، كما وقع من بعض المؤمنين الذين من الله عليهم بالهداية والالتزام فهاجروا إلى الحبشة، ثم تنكص بعضهم وعادوا وتنصروا وكفروا بالله رب العالمين والعياذ بالله. وما حال المرتدين في زمان الصديق الأكبر عنا ببعيد رضي الله عنه وأرضاه؟ ارتدت قبائل من العرب وانتكسوا وتنكصوا لهذا الدين العظيم وآثروا الدنيا على الآخرة وجنات النعيم. ولا نزال عباد الله في زماننا نشهد هذه الظواهر المؤلمة. فبالأمس القريب تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة من حالة للانتكاسة ما وقع لأحد الذين من الله عليهم بالاستقامة والهداية، فقرأ القرآن وأتى إلى بيوت الرحمن وزاحم الركع السجود وتوجه إلى الله تبارك وتعالى علام الغيوب، فخالط الإيمان بشاشة قلبه وانشرح صدره بآيات الله تبارك وتعالى، فوجد لذة الطاعة والإيمان والاستقامة وكره ما كان عليه من حاله السابق الذي وصفه بأنه مجال قذر، ثم عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي جميع المسلمين وأن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. لن أقف معه طويلا إذ أننا طرقنا هذا الموضوع المهم في خطبة مستقلة بحمد الله عز وجل، وذكرنا أسباب الفتور من عدم الإخلاص لله تبارك وتعالى وعدم اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم والبقاء على الرفقة السيئة وعدم تغيير البيئة الفاسدة وهجران أماكن المعاصي وأسبابها وغير ذلك من أسباب الفتور والانتكاسة التي مر طرقها في خطبة ماضية. إنما نشير إلى هذه الظاهرة وإلى سوء وشؤم مغبة الانتكاس لئلا يتهم دين الله تبارك وتعالى، ولئلا يتهم القرآن الكريم، ولئلا تتهم سنة رسول رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وصف الله قرآنه ووصف الله دينه بأنه نور وانشراح وهدى ورحمة لما في الصدور. إذا انتكس المنتكسون وإذا تساقط المتساقطون فذلك لسوء طويتهم ولمن عقدت عليه قلوبهم من حب الشهوات والركون إلى هذه الدنيا الفانية. يقول ربي سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تأملوا عباد الله، الزيغ والضلال لا يأتي من رب العزة والجلال. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ فلما زاغوا، الزيغ من عند أنفسنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن عباد الله، نقول هذه الظاهرة الخبيثة التي تدب إلى نفوس بعض المسلمين والمسلمات الذين من الله عليهم بالهداية والثبات ثم يتنكصون ويعودون إلى ما كانوا عليه، فمثلهم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا بعد أن من الله عليهم بالهداية والاستقامة وانشرحت صدورهم بنور القرآن والسنة وأخذوا يزاحمون المسلمين في بيوت الله وفي ميادين الطاعات، فآثروا الدعة والشهوات على الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. سبحان الله، كيف يفضل الإنسان حياة الضلال وحياة المجون وحياة الانحراف وحياة الشقاء التي جربها هذا وأمثاله ولم يعانون منها إلا الويلات وضيق الصدر وحشرجة النفس وضياع الأوقات والبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى، ثم بعد أن من الله عليهم بالهداية والاستقامة فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الثبات على دينك حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لقد أمرنا الله تبارك وتعالى أحبتي في الله في كتابه الكريم أن يستمر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه الممات. قال ربي جل في علاه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا راحة لك أيها المسلم ولا راحة لك أيها المؤمن في هذه الحياة الدنيا الفانية، هذه الحياة التي إن سرتك يوما ساءتك أياما، وإن أضحكتك يوما أبكتك أعواما. لا راحة لك في هذه الحياة، فهي سجنك كما بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم. راحتك هناك في الأنهار الجارية وفي القصور العالية مع الزوجة الحسناء مع الغلمان في السعادة والحبور وفي النظر لوجه الله تبارك وتعالى العزيز الغفور. هناك خلود ولا موت، السعادة الأبدية، الخلود الذي يحياه المؤمنون في جنات النعيم. إذن لابد من الصبر والمصابرة، لابد من الجهاد والمثابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد أن نستقيم على طاعة الله وأن نثبت على منهج الله حتى يأتيني اليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين: كان كثيرا ما يدعو في سجوده وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم أو إن الرجل ليصبح مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من هذه الدنيا. فالقلوب جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه، يقلبها كيف يشاء. فنحن بحاجة أن ندعوه دائماً وأبداً أن يثبت قلوبنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن يثبت أرواحنا وقلوبنا وأنفسنا على طاعته حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وبحمده. هذا المنتكس الذي أسأل الله أن يهديه وأن يرده وجميع ضال المسلمين إلى دينه ردا جميلا. قد آلمت هاهرته، قد آلمت المؤمنين، كما أنها أفرحت المتساقطين عندما فرحوا بعودته إلى هذا الوحل القذر الذي هو وصفه بأنه قذر ولا ينبئك مثل خبير. لذلك عباد الله، لذلك معاشر المسلمين والمسلمات، علينا أن نثبت على دين الله تبارك وتعالى. فاستمسكوا بالكتاب والسنة، وعضوا عليهم بالنواجذ، واستقيموا على طاعة الله تبارك وتعالى، وتوسلوا لربكم سبحانه وتعالى في الصباح والمساء أن يثبتكم على دينه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. اللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرِّف الأبصار صرِّف أبصارنا إلى طاعتك. اللهم لا تزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزِق قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واجعل قلوبنا عامرة بذكرك وبحبك يا حي يا قيوم، واجعل ألسنتنا لاهجة بذكرك وبحبك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل جوارحنا قائمة بطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم رد ضال المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد جميع المسلمين، شبابهم شبابهم وشيبهم، نساءهم ورجالهم، إلى دينك ردا جميلا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله غيث رحمة يغيث البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير. اللهم تب علينا يا حي يا قيوم، واهدنا إلى سواء السبيل يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
مثل هذه المواضيع يقول الانتكاس أو انتكاس بعض الأشخاص الذين يعني سلط الإعلام الأقوى عليهم، يظهر كلام بأن مثلا الدعاة أو ما يقولون المتزمتين أو المستقيمين أو قولهم مطابعة بأنهم كفروه وأخرجوه من الملة، كل هذا باطل لا أساس لهم بالصحة. في الخطبة الماضية بحمد الله عز وجل قد ذكرت لكم على مسامعكم الكريمة مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن من الأصول المتفق عليها أننا لا نكفر أحدا من المسلمين من أهل القبلة بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب. ليس معنى الإنسان إذا شرب خمرا ما لم يستحلها أو والعياذ بالله وقع في الزنا ما لم يستحله، أو وقع في الربا ما لم يستحله، أو غير ذلك من المعاصي وكبائر الذنوب ما لم يستحله، يعني يقول هي حلال، قال هي حلال أمر آخر، هذا يكفر بإجماع العلماء وإن لم يفعلها، أنه يكذب القرآن والسنة، لكن إذا فعلها استحلها عمليا، فعلها ارتكبها، لا نكفر، لسنا خوارج حتى نكفر المسلمين بالذنوب، أعوذ بالله. إنما نقول ما هو عاصي مرتكب لكبيرة كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلمة شهيرة التي تلخص هذا المعنى قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا موقفنا منه في الدنيا لا يزال في دائرة الإسلام وفي حظيرة الإسلام ولا تنتفي عنه أخوة الدين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال بين المؤمنين ماذا يسمي العلماء؟ يسمونه قتال فتنة، حرام أن يشارك فيه الإنسان، إذا مسلم تقاتل مع مسلم لا تشارك، القتال فتنة ينبغي لك أن تصلح، إن تعذر الإصلاح عليك تعتزل لكن لا تشارك، لا تكون طرفا في أحد الجهتين، ما لك طبعا أن تكون أحد الجهتين مع الإمام، هناك قتال جهات وهناك قتال البغاة وهناك قتال فتنة، واضح إخواني؟ قتال الجهاد معروف تحت راية إمام المسلمين وجهل الكفار، هذا أمر معروف، وهذا يجب عليك إن استنفرك الإمام أن تنكر معه بنصوص كثيرة ثبتة. قتال البغاة أن يخرج طائفة من المسلمين مثل الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، خرجوا عليه ويتكتلون وتكون لهم شوكة، تكون لهم شوكة، هنا ولي أمر المسلمين يقاتلهم، ويجب عليك إذا استنفرك الإمام أن تنفر معه، هذا قتال بغاة، هم كفار ولكنهم بغاة، كما وصفهم علي بن أبي طالب في وصف الخوارج قالوا أكفارهم؟ قال من الكفر فضل، إذا من هم؟ ما هم؟ قالوا أكفارهم، ما هم عليهم. أما النوع الثالث من القتال وهو قتال فتنة الذي يقع بين طائفتين من المسلمين، مثل ما وقع بين علي بن أبي طالب في الصفين ومعاوية في الجمل بين علي بن أبي طالب رضي الله عن جميع وطلحة والزبير وعائشة في الجمل، يعني هذا القتال لا تجد من الصحابة اعتزل، لم يشارك مع علي ولم يشارك مع طلحة، مع طلحة أو معاوية. فالشاهد أن ربي سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات إلى، ثم قال سبحانه وتعالى آخر الآيات قال إنما المؤمنون إخوة. إذن هم وقعوا في كبيرة قتال، لا يوجد أن تقاتل مسلما، قتال المسلم سبابه فسوق وقتال الكفر، فمع أنهم وقعوا في كبيرة وصفهم الله تبارك وتعالى بوصف الأخوة، وأخوة الإسلام لا تنتفي إلا بالكفر، إذا كفر الإنسان والعياذ بالله هنا لا يكون أخا لك في الإسلام، لكن طالما هو في دائرة الإسلام لا تنتفي عنه أخوة، لذلك نقول إخواني ونشدد لا مجال للمزايدة، نقولها بكلمة واضحة، ونطلب من كل إنسان، لا يعني لا أظن أن أحد من هذه الوجوه الطيبة أنه يقع، لكن هي ذكرى ونبلغ من وراءنا أن يتقي الله المسلم فيما يملك، لا يقطع الكلام على عبد يشوف صدق أن هذا من ترك الأرض الأغاني كفره عوجي، لا نكفر أحدا نقولها ونصدق بها، لا نكفر أحدا بكل دم. إذا هذا بعد، إذا هو غير كافر، هو أمثاله غير كافر ومسلم لكنه عاصي فاسق مرتكب كبيرة في ذلك اليوم العظيم نخشى عليه. طيب الأمر الأخير وهو إخواني أيضا من الشبه أنه وليست هذا صلى الله يهديه وأن يرده الذي يرده الجميع، هو جميع المسلمين نرجو الهداية، والله إخواني جميع المسلمين، لجميع المسلمين نرجو الهداية، نحن ما أتينا لنكثر المسلمين وما أتينا لنصدر أحكام على المسلمين، لا، بل نرجو الهداية لجميع المسلمين، هذا حال المسلم مهما بلغ، بل حتى لغير المسلم، حتى لغير المسلم نرجو له الهداية. ألم يأتي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من دوس وقال يا رسول الله ادعوا على دوس على قبيلتي إنهم ما أسلموا، شغل النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اهد دوسا وأت بهم، لم يقل اللهم خذهم، اللهم عليك بهم، الله ليس الحال المسلم هذا، إنما الدعاء على قوم في نطاق ضيق ليس هذا الأصل، وهجران الناس ليس هذا هو الأصل، والتعبيس في وجه الناس ليس هذا هو الأصل، الأصل وطول للناس حسن، نرجو الهداية لكل أحد. أقسم بالله العظيم عندما رأيت لقاءه وسمعت كلامه والله العظيم كاد يعني أدمي القلب، أنه وقع في مثال أصلاً يحتاج العسر. المهم، لكن الحق حق المتابع والباطل لا بد أن يرد. فمن الشبه حقيقة الفتاوى وقت النهائي قضية ما يذكره بعض الناس يقول يا أخي لا تتزمت، لا تتشدد، لا تكون معقد. هذه المصطلحات أنا حقيقة أحب أن أقف معها. ما المقصود بالتزمت؟ وما هو المقصود بالتشدد؟ وما هو المقصود بالتعمق في الدين؟ هذه كلمة حق أريد بها الأمر. التشدد مرفوض، التعمق مرفوض، التكلف مرفوض، الاعتداء على الآخرين مرفوض. واضحين، مسألة ما تحتاج إلى مزايدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من هم المتنطعون؟ المتشددون. والغلو في جميع أبواب الدين بل في الدنيا والدين مرفوض، مرفوض حتى في العبادة. ألم يأتي في الصحيحين ثلاث أشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يعرفوا عبادته في بيته، فأخبروا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا أصلي ولا أركض كل ليل قيامي، وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء ما أتلذذ بالنساء في الحلال. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني، يصف نفسه صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، قال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال إياكم والغلو، فلم يشاد أحد الدين إلا هذا. هذه واضحة. لكن بعض الناس والأسف أخواننا وحبايبنا يخطئون في التعبير، يعني يصفون مثلا الذي يعفي لحيته متشدد، الذي يقصر ثوبه متشدد، الذي يسبح متشدد، الذي يقرأ القرآن متشدد، الذي يدعو إلى الله متشدد. طيب يا أخي من الذي قال هذا؟ التشدد تعريفه هو المبالغة مجاوزة الحد الشرعي الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أو جعله الله تبارك وتعالى. هل هذا الرجل بهذا الفعل تجاوز حدا؟ بالغ؟ خالف؟ غلا في دينه؟ لا. لذلك أول من تصدى لهؤلاء المنحرفين أهل التكفير والتفجير من؟ أهل الصلاح والدين. وهذه الأشرطة موجودة، والكتب مطبوعة، والمؤتمرات عقدت، والمناظرات وغيره. دين القضية، ما هي مجاملة. تشددوا، انحرفوا، أخذوا يكفرون المسلمين، أخذوا يعيدوا في الأرض الفساد، يفجرون، يهدمون المباني بغطاء الإسلام والجهاد. لا، الإسلام والجهاد بريء من هذه الأمور المفسدة. لذلك وسط، لا إفراط ولا تفريط. فخلاص الكلام يقول لك يا أخي والله الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وبس أنا أصلي وأصوم، وبالتالي أنا أعتقد نفسي وسط وهذاك متشدد. هذه كلمة إخواني اسمحوا لي أنا خطأ، خطأ. لأن الذي قال الإيمان في القلب هذا حديث صحيح، قال إن الإيمان ها هنا، وأشار إلى قلبه ثلاث مرات، يعني مصدر الإيمان القلب، لا شك ذلك ولا ريب. لكن الذي قال الإيمان ها هنا ثلاثا كانت تتفطر قدماه من قيام الليل، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على كل أحيانه، قضى حياته مجاهدا تحت ظل سيفه. إذا القضية ما تنفك، وتقول الإيمان بالقلب وتقع في المخالفة، تقول الإيمان في القلب. سبحان الله، لو كنت صادقا أن الإيمان في القلب لظهر على جوارحه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح الإنسان في ظاهره دليل على صلاح باطنه، وفساد الإنسان في ظاهره، إحنا ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، لكن نقول الألسنة مغاريف لما في القلوب، ففساد في الظاهر دليل على فساد الباطل. إذن خلاص الكلام يقول إخواني لا نكفر أحدا وإن وقع في معصية مخالفة نقول هو مؤمن بالإيمان الفاسد بكبيرته، ولكن دفاعا عن هذا الدين وبيانا للهدي المستقيم أن كلمة التشدد أو التزمت لا تطلق على كل أحد، لا بد أن نتقي الله في ألسنتنا أن نطلق هذه الكلمة على من يستحقها، على من تشدد، على من تزمت. ولسنا نحن من نحكم إخواني وأحبابي، العلماء هم الذين يحكمون لمعرفتهم بحدود الشريعة، إذ أنه يتجاوز هذه الحدود قالوا متشدد. فنحفظ ألسنتنا وأن نستقيم على طاعة ربنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل، إنه لذلك القادر عليه. هذا والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.